هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أهلا بكم أحبتي إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. يمكنكم متابعة مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض نستمع معا إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. عند 6:27 يأتيكم نور من القرآن. مكارم الأخلاق تستمعون لها عند 6:45 في الساعة 7:05 لسلامتك. تقدم لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 7:06 عند 7:14 حديقة الأطفال. معارج النور عند 7:45 في الساعة 8 تماما تأتيكم أولى نشرات الأخبار مع مجموعة من التقارير. عالم المرأة تستمعون له عند 8:15 في الساعة 9 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. دواوين الولاء تستمعون لها في الساعة 9:18. يأتيكم برنامج روح الله سيرة ومسيرة بعد دواوين الولاء وفي الساعة 9:30. نتمنى لكم أمتع الأوقات ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الثالث من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم
إني لمضطرح ببابك بل سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمضطرح ببابك بل سواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك
يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يخيب أنت الحليم والقريب فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب
إني لمضطرح ببابك بل لي سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحالك
يا ربي بالأحمال جئت وأنخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعائي إلا كأنت رجائي فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا
إني بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك
من بحر جودك أرشف وأرشف وبباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف واختم حياتي بالرضا واعفو القبيح وما مضى واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى
إني لمضطرح ببابك بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمضطرح ببابك بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمضطرح ببابك بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمضطرح ببابك بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في الحلقة السابقة تحدثنا عن هذه الآية، وذكرنا في أن موضوع هذه الآية والآية التي سبقتها هو موضوع الاتباع والطاعة، وأهمية هذا الموضوع في تحديد عاقبة الإنسان ومنزلة الإنسان في يوم القيامة. ووصلنا في الحديث إلى أنه هنالك مجموعة من الروايات تتحدث عن أمثلة كثيرة لموارد الحسرة، يعني الإنسان عليه أن يعرف بعض الموارد على سبيل المثال، وكما يقولون أن عنده المفهوم العام في قضية الحسرة في يوم القيامة، كيف أن الإنسان لم يستفد من هذه الدنيا ومن امتحان الدنيا، وأنها مزرعة للإنسان لكي يحصل على ثمر ويستفيد منه في الآخرة. وأيضا الروايات بينت موارد للحسرة والندم، طبعا القرآن أيضا في بعض الموارد بين هذه الأمثلة. بدأنا أو ختمنا في الحلقة السابقة ما ابتدأنا به في المثال الأول لقضية الحسرة، وقلنا هنالك رواية عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يريهم الله أعمالهم حسرات، كذلك في القول السابق في الآية السابقة أو في الآية 167 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الإمام يقول قال هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا، من أجل بخل، ثم يموت صاحب الأموال الأول يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو معصية الله، يعني الورثة إما في طاعة الله يصرفون الأموال أو في معصية الله، فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره، الأب لم يصرفها، الابن إجا صرف هذه الأموال في طاعة الله، طيب الثواب لمن يكون؟ للابن، للوريث، هو الذي صرفها، الأب كان بخيلا. طيب في ميزان غيره فرآه حسرة، تحسر الإنسان، هذه أموال كانت أمامه طول الدنيا، كان يمكن أن يبني فيها بيوت أيتام، مدارس، مستشفيات، مساجد، حسينيات، يدفع بها إلى مجاهدين، إلى جيش إسلامي وأمثال ذلك. هذه عبر التاريخ كم من حروب وغزوات وجهاد ودفاع في سبيل الله. طيب الأغنياء عندهم فرصة أن يقدموا هذه الأموال، الفقراء وأمثال ذلك، كثير موارد الإنفاق. هذا لم ينفق بخلا، جاء الابن الوريث وأنفقها، الثواب يذهب إلى الورثة الذين أنفقوها في طاعة الله. إذن صاحب المال الأول يتحسر ويندم. ثم يكمل الرواية وقد كان المال له، المال كان مات له ملكه، هو لم يستفد منه. طيب وإن كان عمل به في معصية الله، يعني هذا الوارث الوريث المالك الجديد صرفها في معصية الله، ذاك أيضا يتحسر، المالك الأول. لماذا؟ وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال، يعني بسبب ماله هذا الإنسان العاصي استقوى وتقوى بالمال إلى المعصية حتى عمل به في معصية الله، إذن كلاها حسرة وندم. مثال آخر على أهل الحسرة، ونحن كما نعتقد أنه الولاء لأهل البيت عليهم السلام، محبة أهل البيت وهو تكليف المسلمين، حب أهل البيت، نجد أن البعض يعمل ويصلي ويحفظ القرآن ويتلو القرآن ويذهب إلى الحاج ويصوم وينفق، ولكن لا يمتلك الولاء والمحبة لأهل البيت عليهم السلام. كل هذه لا تنفع الإنسان، هذه أيضا من موارد الحسرة، من موارد الندم في يوم القيامة. من موارد الأخرى على الحسرة هو عندما نرجع إلى التاريخ نجد أن كثير من الأمم أو بعض الأمم، بعض الناس أيضا آمنوا بالله، عبدوا، صلوا، ذهبوا، أنفقوا، ذهبوا إلى الحج في شهر رمضان، كانوا من الصائمين، التزموا بالعبادات وبالمعاملات وبالأحكام، ولكن في مسألة مهمة التي هي مورد الآيات أيضا، الطاعة والنصرة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله في نصرة الحق، كما في قضية الإمام الحسين عليه السلام أو الأنبياء والأوصياء. طيب أهل الكوفة كانوا من أهل العبادة، كانوا من أهل الصلاة، كانوا من أهل حتى حب النبي، كانوا يحبون النبي، لكن النتيجة كانت أنهم خذلوا الحق، لم يتركوا صلاتهم لكن تركوا نصرة الحق. هذا أيضا من موارد الندم والندم الشديد والحسرة. إذا ليس الإنسان يكتفي بصلاة وصوم وظاهر عبادة ويتوقع أن هذا يكفيه في يوم القيامة، لا، إذا كان عنده أموال، هذه الرواية تأتي تبين تكليفه، إذا كان عنده كرامة ماء وجه كما في بعض الروايات يجب أن يعين الضعفاء والمظلومين، إذا كان عنده قدرة يجب أن يدافع عن الإسلام، يجاهد، ينصر، يقاتل في كثير من المواطن والمواقف. إذا لا تكفي فقط عبادة فردية شخصية، هذه كلها من موارد الحسرة والندم في يوم القيامة. المنافقون، تعالوا إلى المنافقون، إلى المنافقين. المنافقون، طيب، منافق إنسان مع خير البشر، يعني إنسان يرافق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فترة طويلة، عدة سنوات، وإذا به في الدرك الأسفل من النار، من المنافقين. والقرآن يبين أن هنالك منافقين مع الرسول صلى الله عليه وآله، ألم يكونوا في معركة الأحزاب، في سورة الأحزاب، في معركة الخندق، هنالك كان منافق، هذا صريح القرآن الكريم، هذه ليست روايات نختلف عليها في صحتها، هذا القرآن يبين. كم يتأسف هؤلاء المنافقون أنهم كانوا مع خير البشر وكان يمكن أن يصلوا إلى أرقى الدرجات والمنازل، ولكنهم تنازلوا وتراجعوا وتسافلوا إلى أسفل المنازل وإلى جهنم وبئس المصير. هذا من موارد الحسرة الشديدة، الذي يرافق نبيا وصيا، الذي يكون اليوم مثلا إنسان يكون ابن مجتهد، ابن مرجع كبير، مرجع كبير، ابن ولي من أولياء الله، أبوه من أولياء الله، هذا إذا لم يستفد من هذا القرب، هذا يكون مورد ندمه أشد مما هو بعيد عن هذا الولي من أولياء الله. إذن هنالك موارد كثيرة للحسرة. من هنا يتبين مطلب مهم في هذه الآية، أنه باعتبار أن الإنسان يتحسر كما يبين القرآن، يعني الإنسان في هذه الآية يبين القرآن أنه يتحسر حسرات عليهم، هذا يوصلنا إلى مفهوم ما هو، أنه الإنسان اللي يتحسر إذن كان مختار، إذن كان صاحب إرادة، لم يكن مجبرا على المعصية. أنا عندما أو الشخص عندما يأتي إلى نقطة ويقول لو فعلت كذا وكذا، إذا معناها كان مختار. أنا عندما أدخل في تجارة وأخطأ، أو أدخل في دراسة وأخطأ، أو أدخل في قضية حياتية دنيوية وأخطأ ثم أندم، معناها أنا كان عندي خيار أن أسلك الطريق الصحيح. كذلك في الآخر، الإنسان في الآخر عندما يندم ويتحسر، إذن كان عنده خيار أن يختار الطريق الصحيح، وهذا من أهم عقائدنا، ألا وهو أن الإنسان مختار وصاحب إرادة في اتخاذ أي طريق وأي مسلك، إما حق وإما باطل، إما خير وإما شر، أتبع هذا القائد الصالح أو أتبع هذا القائد الطالح، هذا باختياري. لذلك الإنسان يندم ويتحسر إذا لم يختار ويسلك الطريق الصحيح. من هنا نقف على، يعني نصل إلى هذه النقاط في الآية وبثواني قليلة. إذن يجب أن نتخلى عن الطغاة والظالمين ولا نفكر بالمصالح الوقتية، لأن الآخرة هي التي تحدد المصلحة والعاقبة والخلود وما هم بخارجين منها كما من النار. ثانيا، في يوم القيامة تكون عين الإنسان للحق بصيرة فيرى ما اقترفت يداه، لذلك يقول يريهم الله، الله يراوينا أعمالنا، ولن نستطيع الاعتراض ولا الشكوى ولا أمثال ذلك. وأخيرا، الأمل موجود عند الإنسان لكن لا فائدة من ذلك، لأنه لا يمكن الرجوع إلى الوراء، ولذلك الآن يجب أن نفكر ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل النجاة وممن يتخذ القرار الصحيح والطريق الصحيح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
دعاء يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجل وتدانى في الدنيا أمل، واشتدت إلى رحمتك فاقة، وعظمت لتفريطه حسرة، وكثرت زلته وعثرته، فخلصت لوجهك توبة. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات، إن العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه. هناك توجيه من أهل بيت العصمة والطهارة للمسلمين ولأصحابهم بشكل خاص على ضرورة الابتعاد عن الذنب، وعلى ضرورة العمل بالتقوى، لأن الذنب يؤثر على قلب الإنسان وعلى روح الإنسان، وإذا أصر الإنسان على الصغيرة فلا تبقى بعنوان الصغيرة وإنما تكون كبيرة. يقول الإمام الرضا عليه السلام: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر، ومن لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير. أهل البيت عليهم السلام بالشكل العام يذكروننا بأن نبتعد عن الذنب وعن المعصية مهما أمكن، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يذكر أصحابه، وربما يضرب لهم الأمثلة أمام أعينهم ليحذرهم من الذنوب. يقال أن الرسول صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان في سفر مع مجموعة من أصحابه، ووصل إلى منطقة لا يوجد فيها أي شيء، صحراء قاحلة، فقال لأصحابه: انزلوا رحمكم الله واجمعوا ما يمكنكم جمعه من الحطب. قالوا: يا رسول الله، إنها أرض صحراء لا يوجد فيها شيء. قال: اذهبوا والذي بإمكانكم أن تجمعوه. فتفرقوا، وبعد فترة من الزمن أقبل كل منهم يحمل حزمة من الحطب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بطرحها أمامه، فلما اجتمع ذلك الحطب صار كومة من الحطب، قال لهم النبي صلى الله عليه وآله: انظروا هكذا تجتمع الذنوب، الذنوب هكذا تجتمع. إذن أهل البيت عليهم السلام ابتداء بالنبي إلى بقية أئمتنا كانوا يحذرون أصحابهم من الوقوع في الذنب. وفي هذه الحلقة نريد أن نسلط الضوء على بعض العوامل المساعدة للوقوع في الذنب. هناك عوامل مساعدة للوقوع في المعصية، وإن صح التعبير هناك أرضيات للذنوب. الأرضية الأولى هي الأرضية الاقتصادية، ونعني بالاقتصاد هنا الفقر والغنى. الفقر له دور مساعد لأعوذ بالله أن يقع الإنسان في الذنب. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال: كاد الفقر أن يكون كفرا. والكفر من كبائر الذنوب. عن أمير المؤمنين عليه السلام: الفقر يشين الأخلاق. فإذا جانب الاقتصادي، جانب الفقر له دور في الوقوع، وقوع الإنسان في المعصية. في غزوة أحد التي انكسر فيها المسلمون في سبب عدم التزام بعض الجنود بتعاليم النبي صلى الله عليه وآله، في بداية الغزوة كانت الغلبة للمسلمين في بداية غزوة أحد، ولكنهم انشغلوا بالغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وآله قد أوصى بعض أصحابه، جعلهم على جبل الرماة وقال لهم: لا تتركوا هذا المكان حتى لو غلبناهم ووصلنا بهم إلى مكة، لا تبرحوا من مكانكم، وحتى لو انتصروا علينا، غلبونا وجاءوا بنا إلى المدينة، أنتوا ابقوا في مكانكم. ولكن فيما ينقل لنا التاريخ، لما انتصر المسلمون في بداية الغزوة وانشغل بعض المسلمين بالغنائم، فنظر هؤلاء الأشخاص إلى اشتغال وانشغال المسلمين بالغنائم، فتركوا مكانهم وجاءوا للحصول على الغنائم، وبالتالي أدى ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى ومن الشهداء في جيش المسلمين، واستشهد عم النبي حمزة أسد الله وأسد رسوله وبعض الشهداء، تقريبا حدود 70 شهيد. والسبب واضح، هو عدم الالتزام بأوامر القيادة وانشغال المسلمين بالغنائم. فإذا قضية الفقر والغنى لها دور في وقوع الإنسان في المعصية. الله عز وجل في القرآن يقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني بعض الأحيان يؤدي إلى الطغيان الغنى، وهذا السر الذي نجده في بعض الأدعية حينما يسأل الله عز وجل أن يرزقه. في بعض الأدعية هناك تقييد: أن ترزقني رزقا يعني لا يطغيني، لا يوصلني إلى درجة الطغيان، لأن بعض الأحيان نعوذ بالله الغنى يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله بنعم الله تبارك وتعالى، أو عدم شكر النعمة، أو عدم وضع هذه النعمة في مكانها. أحد التجار المعروفين بالغنى أقبل إليه ذات يوم سائل فقير وقال ارزقني مما رزقك الله، فنهره فقال له الفقير أما تخاف أن يجعلك الله مثلي؟ انظر إلى طغيان هذا الرجل، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال له وناقل الكفر ليس بكافر، كون يفكر 7 سنوات حتى يجعلني مثلك، لأنه عند اعتداد بالثروة وبالأموال اللي كان يملكها، فكان يخاطب الفقير كون يفكر رب العالمين 7 سنين حتى يجعلني مثلك. فهذا الرجل التاجر كان عنده ولد وكان صديق لابن الملك، وكان في تلك اللحظة التي نهر فيها الفقير قد ذهب مع ابن التاجر إلى الصيد، فسدد الرمية للوقوع في الصيد وإذا بها تأتي وتقع في ابن الملك، فوصل الخبر إلى الملك بأن ابنه قتل والذي قتله ابن التاجر الفلاني. فتهستر الملك، قال أيها الشعب إن أموال التاجر الفلاني حلال لكم، فهجموا الناس إلى بيت ذلك التاجر وأخذوا أمواله، ولم تتح له الفرصة في أن يأكل طعامه في ذلك اليوم في بيته من كثرة ما أقبل من الناس ومن المحتاجين ومن الفقراء، باعتبار أن الملك أصدر أوامر لأخذ أموال التاجر الفلاني. هكذا النعم نعوذ بالله الإنسان يؤثر فيه الفقر وكذلك يؤثر فيه الغنى، لكن الإنسان العاقل الإنسان المؤمن حينما يرزقه الله عز وجل يحمد الله ويشكر الله عز وجل. الله عز وجل يضرب لنا في القرآن الكريم بالنسبة إلى نبي الله سليمان على نبينا وآله عليه السلام، الله حينما أتاه الله الملك والمال لكن ماذا كان يقول؟ قال هذا سليمان كان يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فإذن الفقر ساحة مشجعة للوقوع في الذنب، وكذلك الغنى المفرط كذلك من مشجعات للوقوع في الذنب. بالنسبة إلى قارون الأموال التي كانت عنده اعتد بها، قال إنما أوتيته على علم عندي، فغضب الله عليه وخسف به وبداره الأرض، وصار عبرة لمن أراد أن يعتبر. وفقنا الله وإياكم للاجتناب عن الذنوب والمعاصي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا رب سبحانك، يا رب يا رب سبحانك، يا رب يا رب سبحانك، يا رب يا رب رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. أنت الرجاء وأنت ربي، ما لي سواك يزيل كربي. أنت الرجاء وأنت ربي، ما لي سواك يزيل كربي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. أنت الذي أحييت قلبي، بالعفو منك وأنت حسبي. أنت الذي أحييت قلبي، بالعفو منك وأنت حسبي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت فمن يلبي. رحمك ربي اغفر لي ذنبي، إني دعوت.
قلبي بالعفو منك وأنت حسبي. أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي.